بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة. ومن الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية تقال دبر كل صلاة بعد السلام مع الأذكار، أذكار الصلاة، لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، وكذلك ورد في فضلها أحاديث صحيحة في فضلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي بن كعب رضي الله عنه، ولأن أبي كان يحمل القرآن وكان من قراء الصحابة من علماء الصحابة، فقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. فعاد عليه السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي، قال أبي: فضرب في صدري، وقال: والله لأهنك العلم يا أبا المنذر. والمعنى: هنيئا لك هذا العلم، أي الذي تحمله، وهو علم الكتاب والسنة. وأيضا ورد في فضلها أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان إلى أن يصبح ولا يؤذيه. فإذا هي من الأذكار التي تقال بعد الصلاة وبعد السلام، يعني من أذكار الصلاة بعد السلام، وكذلك تقال أيضا من أذكار النوم قبل النوم. وهي إذن كما رأينا وسمعنا أنها أعظم آية في كتاب الله، وهي آية عظيمة. هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها، ولأنها اشتملت على معاني عظيمة وأمور عظيمة، واشتملت على صفات الله الكريمة. فالصفات، صفات الله التي ذكرت في هذه الآية تتضمن في مضمونها بالالتزام والدلالة سائر الأسماء والصفات، ولهذا جاء في فضلها من الأحاديث الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان بعد الصلاة، وكذلك وردا عند النوم، وتقال في هذه الأوقات. وأخبر تعالى عن نفسه هنا بصفاته العظيمة، فقال الله لا إله إلا هو، ومعناه يعني لا معبود بحق إلا الله، فهو الذي جمع معاني الألوهية، وهو سبحانه يستحق الألوهية والعبودية، فألوهيته هي الألوهية الصحيحة، ولا تصح الألوهية إلا لله، فلا يعبد إلا الله، ولا يتخذ مع الله آلهة أخرى. ولهذا معنى الله لا إله إلا هو. هنا الله يخبرنا جل في علاه ويشهد لنفسه وكفى بالله شهيدا أنه لا إله إلا هو. والغاية من هذا الخبر الله لا إله إلا هو، الغاية منه الإلزام والالتزام، إلزام العباد بعبادة الله وحده، وإلا لم يكن للخبر فائدة. وكأن الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني، ففيها أمر بالإلزام، لأن هذا خبر لكنه يتضمن معنى الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي، الحي يعني ذو الحياة، وحياة الله حياة كاملة لا نقص فيها، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يعتريه نقص في حياته، ليس كحياة البشر لها بداية فقد وجد من عدم ثم لها نهاية يموت الإنسان. فالحياة من صفات الله الكاملة، متضمنة لجميع صفات الكمال، لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال أو نهاية. قال القيوم، القيوم هو القائم بنفسه جل في علاه، يعني هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، فهو قام بنفسه لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لشيء، لا يحتاج للبشر، لا يحتاج لأي مخلوق، ولا يحتاج لولد، ولا يحتاج لصاحبه، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يحتاج للناس، لكن البشر بحاجة إليه، فهو قائم عليهم، قائم بتدبير شؤون الخلق، قائم عليهم في الملكوت كله، علويه وسفليه، فجميع الخلق في السماوات وفي الأرض بحاجة له، وجميع الخلق تحت قيومته وتحت ملكه جل في علاه. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو أول النوم، مقدمة النوم، فيبدأ النوم بالنعاس، يداعب البصر والفكر والذهن، ثم ينام الإنسان في نوم عميق، ويقهر النوم، يقهر الإنسان لا يستطيع أن يرده، فالنوم سلطان. لكن الله لا ينام جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالسنة، إذن السنة هي النعاس في العين وقبل الثقل النوم. فإذا كان الله لا تأخذه السنة، هذا النعاس المقدمة للنوم لا يأتي لله سبحانه وتعالى وليس من صفاته، إذن لا شك أن النوم من باب أولى لا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى. فالله لا ينام ولا تأخذه سنة، لأنه الملك الواحد الأحد يدبر الكون ويدبر هذا الخلق، له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك، هو المالك سبحانه. لماذا؟ لأنه ملك ما في السماوات وما في الأرض، ولا مالك للكون إلا هو، ولا خالق للكون إلا هو، فالكل له عبد والكل له مملوك، وهو المالك المطلق ما يملك البشر ويملك ما يملك البشر، فهو المالك، فإن السماوات والأرض والبشر جميعا ومن عليهما ومن فيهما ملك لله وخلق له، ملك لله وخلق له، فهو يتصرف ويدبر كل شيء في شؤونهم. من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ها معنى الشفاعة. والإنسان يحتاج إلى الشفاعة لضعفه، يحتاج إلى شفاعة إخوانه ومن هو قريب من يشفع له في أمر عسر عليه أو شق عليه لا يستطيع الوصول إليه أو يحققه. ويوم القيامة سيحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له، ويحتاج إلى شفاعة الصالحين كذلك والملائكة ليخرج من النار. فالشفاعة توسط للغير إذن بجلب منفعة ودفع المضرة. وهذه الشفاعة مثل ما قلت لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لا تصح إلا بشروط إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن الشافع والمشفوع، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم هو الإدراك بالشيء، إدراك الشيء على إدراك جازم. يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل الذي سيكون للبشر الله يعلمه والبشر لا يعلمونه، وما خلفهم أي يعلم الماضي وما صنعه الناس وما فعلوه وما من صيغ العموم، أي الله عز وجل بشكل عام لا تخفى عليه خافية، سواء ما سيعمله الناس مستقبلا وما سيقترفونه وما مضى من أعمالهم كذلك لا يخفى على الله. إذن يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، أعمالهم في المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، ولا يحيطون بشيء أي الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله. لماذا؟ لأنهم عندهم عجز، لا يستطيعون أن يحيطوا بعلم الله إلا بما علمهم، إلا بما فتح عليهم، إلا بما قدر أن يعلمهم مما هم له حاجة، كما قال الله في حق الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأيضا كما يقول عيسى عليه السلام يوم القيامة لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع بمعنى شمل، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى وليس هو العرش، فهذا خلق من خلق الله سبحانه. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض، بل ذلك سهل عليه، وهو العلي، العلي من العلو، فهو فوق، ولله العلو الذات وعلو أيضا القدرة والسلطة، فهو فوق عرشه بذاته، وله العلو والقهر أي هو فوق جميع المخلوقات، فهو فوقهم وهو قاهرهم وهو الغالب عليهم، وهو العلي العظيم من العظمة والعظيم الذي يتصاغر كل شيء أمام عظمته وكبريائه. هذا هو تفسير هذا الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذكرا غيره في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله خير شيخ،
حياك الله يبارك فيك.
أول عمرك، إحنا نسبة من الصغير إن مرأة خلق من ضلوع الرجل، وهي من قسم النصيب إن إنسان يتزوج المرأة الذي مكتوب له، ولكن الهين في هذا الزمن بعض الشباب يعني مش غض النظر عن جنسية مختلف الجنسيات كلهم شباب أثين خاصة ولاد الأمرهم يقول أنا لين كمل جامعة خلي واحدة اثنين أتعرف عليه تعرف عليه بالمكالمات بالتليفون بالمسج بالواتساب مختلف الأنواع. المهم 5-6 هو بينقيها ويتكلم معها ويكلم مع هذه مع هذه مع هذه بعدين آخر نهاية بعد 3 سنة 4 سنة كمل جامعة وحصل شغل زوج واحدة من هذه من 5 نقاها واحد زوجها أو بعض الأحيان هذا 5 هم تركهم لأن زوجها واحدة اللي كان في الدوام. في بعض النساء يشتكون يقول هنا والله لازم بيدي علي السي موت أو يحترق أو يدعم سيارة. فقالين هذا المصيبة مصيبة. أنا سألت واحد شاب قلت لي يا ريال ليش تعرف على ناس؟ قال لي يا شيخ ريال ما زمانكم أول لازم تعرف عليه بعدين أزوج. مو واحد ولا اثنين متعدد الأشخاص مو مختلف الجنسيات. أنا ما أقول من إمارات ولا من هند مختلف الجنسيات. فيريد توضيح من شيخ الله رب العالمين لما بين في القرآن الكريم مؤمنين المؤمنات طيبين الطيبات الصالحين صالحات وإن هذا صالحين جزاك الله خير. إذا توضيح
جزاك الله خير أخ محمد تسمع التوجيه ونصيحة هذا الشيخ. مكالمة أخرى أخ عمر تفضل.
على الشيخ
محمد السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله الله يبارك فيك جزاك الله خير.
اليوم شعليك هذا اول بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ستر مسلم ستر الله يوم القيامه. السؤال هنا الستره بتكون باي شيء ولا شرع حدد اشياء معينه؟
ان شاء الله.
السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للعفو على المسر يعني هذه الاشياء ممكن تكون اشكالات في الزمن هذا اجرى كيف وهذا يعني اجرى عند الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله. جزاك الله خير عمر تسمعت يا شيخ حياك الله. مهزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله مهزاع.
الله يحييك الشيخ. انا عندي سؤال الشيخ يعني بالنسبه للانسان هل يعني انت المخترع على نشر الامراض والاوبئه في هذا العصر يعني
كيف كيف
يعني هل يستطيع الانسان يعني يتدخل في نشر الاوبئه والامراض في هذا الزمان؟
نعم.
والسؤال الثاني يعني الشق الثاني طاعود اللي طلع ظهر في زمن صحابي أبو عبيدة ليش سموه طاعود عوماس أو ماس بالاسم هذا بارك الله فيه
إن شاء الله.
مشكور الشيخ الله يحفظك.
جزاك الله خير بهزاع تسمع رد فضل الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ. سؤال لأخ محمد بالنسبة للزواج أخو الاختيار الزوجة أو المرأة أو شريكة الحياة والعمر. فيقول فضل الشيخ البعض من الشباب في أثناء دراستي في الجامعة قد يتعرف على أكثر من فتاة يقول بحجة أنه يريد أن يعرف خلقها يعرف طباعها يعرف فبعد ذلك يعني يختار التي تناسبه. هل هذا الفعل فضل الشيخ صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا طبعا من ما ابتلي به الشباب في هذا الزمان وهو الاختلاط ولأه طبعا مساوئه. والإنسان بطبيعته الله ركب فيه الميل للجنس الآخر فالشاب يميل إلى الشابة والشابة تميل أو البنت تميل للشاب والشاب يميل للفتاة أو البنت. ولذلك يعني تحدث الفتنة إذا ما كان هناك خاصة بالنسبة للشباب في المدارس أو الجامعات إذا حصل بينهم مثل هذا الاختلاط. ولذلك حذر العلماء منه وحتى الشرع الإسلامي حذر من مثل هذا لأنه يؤدي بعد ذلك إلى فتنة وإلى ضياع الأعراض والإنسان قد لا يستطيع أن يتمالك نفسه. ثم إذا انتشر بعد ذلك الشر تأتي العقوبة والعياذ بالله تأتي العقوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. فقال زوجه أو إحدى زوجاته يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والمعنى إذا كثر الخبث والعياذ بالله تهلكون. فالإنسان إذا أراد أن يتزوج فكما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاظفر بذات الدين تربت يدك ويبحث عن ذات الدين وذات الحجاب والأصل الطيب والمتمسكة بدينها هي التي تنفعه، ولا ينظر إلى الجمال فقط. الجمال ينتهي، قد ينتهي بمرض، ينتهي مع الحمل والولادة، تكبر المرأة، تكبر الفتاة، ينتهي بغير ذلك من الأسباب، ولكن الدين يبقى، وكذلك المرأة تحرص على صاحب الدين لأنه يتقي الله فيها ويخشى الله فيها، ولو كرهها لن يظلمها لما عنده من تقوى الله والخوف من الله ومن الظلم. فيحرص على المسلمة المحجبة الصالحة الحية، لأن الحياة كله خير والحياة من الإيمان. أما كيف يعرفها؟ يسأل عنها منذ القدم، والناس تتزوج من آبائنا وأجدادنا لم يكونوا يروا الفتاة، وكان الزواج موفقا والطلاق قليل جدا جدا، بل لا يكاد يوجد، ولا يعرف الرجل الفتاة إلا ليلة الدخلة أو ثاني يوم. ومع ذلك كانت المجتمعات هادئة ومطمئنة، والطلاق فيها قليل، والمدينة بكلها والمدينة كلها ليس فيها إلا قاض واحد، ولا يجد عنده كثرة الطلاق. أما الآن فكما ترون كثرة من الطلاق لا تكاد يعني المحاكم تدرك ذلك. ومع ما يحصل من التعرف على الشخصية، أو كما يقولون، أو كل واحد يعرف الثاني، مع ذلك يختلفون ويحصل الطلاق. إذن هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، أولا الزواج، ثم بتقوى الله في البيت يوفق الله للبيت، وبالسؤال عن الفتاة عبر الأخوات والأهل والأرحام يصل إلى أخلاقها ويصل إلى دينها ويصل إلى ما يريد، ثم يستخير الله سبحانه وتعالى. فإذا استخار وسأل واستشار وفق إن شاء الله، فإن كان خيرا تيسر الأمر، وإن كان شرا أيضا كذلك صرف عنه هذا الشر. فيستطيع الإنسان يصل للمعلومات التي يريدها بالسؤال، وهذا خير من ما يظنه الكثير عن طريق الزمالة أو الصداقة. يتصل الأمر والعياذ بالله إلى المكالمات، أو إلى والعياذ بالله كذلك ربما الخروج مع الفتاة ولم يعقد عليها بعد وليست زوجته. ولذلك نرى الفشل في الزواج في هذه الأيام كثير وكثير جدا مع الأسف الشديد. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال ويهدي شباب المسلمين إلى كل خير وإلى ما ينفعهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يسأل يقول: حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فيقول بأي شيء يكون الستر وكيف يكون
الستر؟ يكون بأكثر من شيء. أولا الستر يكون بستر سواء كان في العرض، أو يكون بكذلك ما يطلع عليه مما لا يعلم غيره، أو ما يسمع من سر من أسراره، أو ما يعلم من جاره يستر عنه بصره وسمعه، أو ما يسمع أو يرى من خلل عند صاحبه أو عند أصدقائه أو عند أرحامه. والستر المطلوب هو ما كان فيه نصح للتصحيح، ما كان فيه نصح للتصحيح. أما إذا بلغ الأمر إلى يعني إلى مفسدة عظمى، فحينئذ ينبغي اتخاذ الأمر معه. فمثلا لو علم من صديقه المسلم أو من جاره أنه ارتكب معصية، فحينئذ يبحث عن طريقة لنصحه. كان علم أنه مثلا يغازل النساء، أو علم أنه مثلا يشرب خمر، فيبدأ في نصحه في توجيهه. أو علم من عبد عنده خطأ، فحينئذ يبدأ بنصحه وبستره، أو علم من عبد ارتكب خطأ وحينئذ تاب هذا الإنسان فيستره ولا يبدي مساوئه بعد أن تاب وحينئذ وترك هذه المعصية، لا يقلب عليه الماضي. فالستر إذن له حدود فيما ليس فيه ضرر على المجتمع، وفيما ليس فيه ضرر على الناس، أو فيما ليس فيه ضرر على أمن الناس وأمن المجتمع. فمن ستر مسلما يعني إما في معصية وقعت وانتهت فيسترها عليه إذا علمها منه والرجل قد تاب منها، وإما إذا كان الشخص لا يزال متلبسا بالمعصية فيبدأ بإنكارها عليه ومنعه منها مع سترها عليه إلى أن يهديه الله عز وجل. وأما إن كان فيها ضرر على المجتمع، يعني هو عنده معصية ويسعى في نشرها، كان يكون متعاطي مثلا وينشر المخدرات، فهذا ما يقال من ستر مسلما ستره الله، أو يشرب خمرا ويحاول يقنع الشباب بشربها، أو يأخذ صور بنات الناس ويوزعها على الشباب ليشيع بينهم والعياذ بالله ويهتك أعراض الناس، فهذا لا يقال من ستر مسلما، بل يوقف عند حده لمنع ضرره. أما ما طالما أن لا تزال المعصية في حدوده حينئذ يبدأ في مناصحته وتوجيهه إلى أو يستعين بمن بإمكانه أن يمنعه من المعصية الواقع فيها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للعفو عن المعسر، قد يكون فضيلة الشيخ يقول قل في هذا الزمن، فيريد منك فضيلة الشيخ يقول ما فضل وأجر من يعفو عن المعسر؟
اللي يعفو عن المعسر الله سبحانه وتعالى يعفو عنه وييسر له، خاصة يقصده في المال. فإذا تصدق المسلم، إذا أقرض المسلم أخاه المسلم مالا وجاء الوقت وقت السداد ولم يستطع أن يسدد، فأذن له أو نظره فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إلى التيسير. فحينئذ إن يسر الله له وعفى عنه، فالله عز وجل أولا متى محتاج يعفو عنه ويغفر له، ويوم القيامة أيضا يعفو عنه وييسر له كما يسر على العباد. وإذا حان موعد الدين والدائن لم يطلب، أنا أعطى المدين المعسر وقتا، ففي كل يوم له أجر صدقة الدين إلى أن تسدد. فلو أقرض 10,000 وحان الموعد ولم يستطع المدين أن يسدد فصبر عليه واحتسب، في كل يوم الله يحسب له أجر صدقة 10,000، هذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فأجرها عظيم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الوزاع يقول هل يستطيع الإنسان في هذا الزمن أن يتدخل في النشر أو صناعة الأوباء والأمراض؟
نشرها نعم، أما يخلقها لا، لأن هذا من صنع الله عز وجل، الله هو الخالق، الله خالق كل شيء وليس الإنسان. الإنسان لا يخلق، حتى الفيروس لا يخلقه الإنسان أو البكتيريا، ولكن قد يخرجه الإنسان من مكمنه، كان يكون في جسم حيوان أو طير أو مدفون في مكان ويحافظ عليه في بيئة معينة، والعياذ بالله يبث في الناس أو في الأجساد، فهذا يؤذي به الناس، فهو لم يخلقه ولكن استطاع أن يحصل على هذا المخلوق الضار الذي يسبب الوباء فينشره بين الناس، ويستطيع أن يسلط المؤثرات على المخلوق بحيث يحوره. والذي أعطى الكائن الحي أو الكائن المخلوق غير الحي كالفيروس أعطاه قدرة على التحور هو الله، أو على إنتاج سلالة جديدة هو الله سبحانه وتعالى. فالله خلق فيه ما يعرف بالDNA أو الRNA، فيستطيع هو أن ينسخ نفسه عبر خلايا الجسد. ثم شيء مهم جدا، وهو الإنسان يستطيع يؤثر عليه بالمؤثرات كالإشعاعات مثلا يسلطها عليه، أو يلعب بجينات هذا المخلوق يبدل جين بدل جين فيتحول من كائن هادئ إلى كائن شرس، أو من كائن غير معدي إلى معدي، أو من غير قاتل إلى قاتل. هذا الإنسان ممكن يعمله بما أتاه الله من علم، بما أتاه الله من علم، وهو لم يخلقه. لذلك غلط، خطأ نقول أنه صنعوا الفيروس أو خلقوا الفيروس، لا، الخالق هو الله، لكن تدخل الإنسان فيه بما أوتي من أجهزة ومن علم. الجواب نعم، قد يؤثر عليه بأن يسلط عليه بعض المؤثرات التي تغير من تركيب جيناته، أو تسارع في نسخ نفسه، أو تبديل جين بدل جين، فحينئذ قد يتغير إلى كائن آخر، إلى أشد شراسة أو إلى أشد لا أقل شراسة أو إلى أهدى. كل هذا ممكن، هذا وهذا. لذلك اللقاح هو هذه فكرة من الأصل. فلا يملك الإنسان أن يخلق الأوبئة، لا، الله خالقها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، ما من داء إلا جعل الله له دواء. فالله هو الذي خلق الداء، هو الذي خلق الدواء، وهو الذي يعلم مكمن الداء والدواء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.